الله لكم جميعا، تقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا الأمين أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العلي العظيم. طلب الهداية من الإنسان من المطالب الملحة والأساسية في حياة البشر، والهداية وإن تعددت رغباتها أو الرغبات المتوخاة على أساس منها، إلا أنها في النتيجة تصب في صالح ذلك الإنسان. الهداية إلى الخير هو الأساس، أساس المطلب طلب الهداية إلى الخير. في الآية الشريفة طلب المدد والعون من قبل الله سبحانه وتعالى كي يستطيع الإنسان أن يحقق هذا المكسب العظيم والمفهوم الشريف الهداية. الغاية أيضا هدف سام رفيع، ألا وهو رضوان الله سبحانه وتعالى المترتب على أن يصل الإنسان من خلال الهداية إلى ذلك المطلب. الصراط هو عبارة عن الخط الممتد مستقيما بين نقطتين، مبتدا ومنتهى. الإنسان يتحرك وفق هذه الآلية، الانتقال من مكان إلى مكان. لو لم يكن ثمة هدف مستوجب لهذا الانتقال لوفر على نفسه العناء المصروف في عملية الانتقال وبقي محافظا على مكانه الذي هو فيه. بالنتيجة لو لم يكن المكان الثاني أسمى وأعلى وأرفع لما غادر المكان الذي كان فيه ساعيا رغبة منه في الوصول إلى تلك النتيجة. الله سبحانه وتعالى بقدر ما أعطى للإنسان من قدرات يمكن للإنسان لو أحسن استغلالها أن يصل إلى هدفه، ومنه الهداية المنشودة، الرضوان الأكبر من الله سبحانه وتعالى. رغم ذلك أيضا أعطاه مدد، زوده بقوة ضخمة جبارة ألا وهي العقل الذي يميز بين من خلاله بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين ما هو الصحيح وبين ما هو الخطأ. إلا حيث كان هذا العقل غير معصوم، السماء أيضا مدت يدها بنعمة كبرى لتقف إلى جانب هذا العقل، ألا وهي حركة الأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء في وسط لذلك حتى الإنسان البدائي الأول في زمن آدم عليه وعلى نبينا آلاف التحايا والسلام لم يترك دون أن تتدخل السماء وتقف إلى جانبه. بل حتى آدم وهو أبو البشر والرجل الأول على وجه الأرض، السماء تدخلت لتجعل منه رمزا، وهذه الرمزية مربوطة بالسماء، وهذا الربط عبارة عن التشريع. الأمة تقدمت بعد آدم في زمن نوح واحتاجت إلى دفعة وجرعة أقوى مما كانت عليه في زمن آدم، لأن البشر تكثروا والمشاكل تشابكت وتعقدت وكثرت، وباتت تلح بقوة على تحصيل الحكم المؤمن للتكليف والرافع للتكليف عن عهدة ذلك الإنسان والمسهل والمعبد له الطرق كي يصل إلى النتيجة الهداية والرضوان. لذلك جاءت رسالة نبي الله نوح عليه السلام بمثابة رسالة عالمية، يعني تنبسط وتمتد إلى كل من يحمل هذا العنوان، عنوان إنسان. نبي الله نوح رسالة عامة، وهي الرسالة الأولى التي أصلت لقواعد الرسالات العامة. ولكن أيضا رغم أن نوح متع من العمر بما قرأتم وسمعتم 1000 سنة إلا 50 عام فقط هو زمن الرسالة، زمن الهداية، زمن البعثة، زمن دعوة الناس إلى الحق. أما كم كان عمر هذا النبي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بحقيقة الأمور. نص تاريخي موثق يثبت أن لنوح الكثير من العمر ما موجود، لكن الموجود هو عبارة عن 1000 إلا 50 عام، يعني 950 سنة أنفقها واحد من أولي العزم، وهو الأول من حيث الترتيب الزمني. إلا أن الذين اختاروا لأنفسهم طريق الهداية لم يكن إلا نفر يحسبون، تم إركابهم في السفينة التي أبحرت بهم إلى ساحل النجاة المادي ومن ورائها ساحل النجاة المعنوي. لاحظوا أن المستثنى في هذه القضية هو من أقرب الناس لنوح عليه السلام، قال اركب معنا، قال يا بني اركب معنا. الخوف من ذلك حتى لا يكون من المغرقين، حتى هذه الشفقة من الآب لم تحرك ذلك العامل الذي يفترض أن يكون مغروسا في نفسية ذلك الابن، وإنما تمرد على طلب نبي من أنبياء الله على واحد من أولي العزم، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني بمعنى إن كنت تهددني أو إن كنت تخوفني بهذا اليم القادم أو هذا الطوفان المحتمل أنا سوف آوي إلى جبل، هذا الجبل يعصمني من الماء. لكن حال بينهما، بالنتيجة النبي بذل جهدا رغبة منه في إصلاح المجتمع من حوله، لم يتسنى له أكثر مما تسنى له من العمل والنتيجة. ثم تكثر المجتمع البشري، أيضا طرأت مجموعة من المشاكل. نبي بعد نبي جاء إبراهيم برسالة عامة صحح مسار الأمة في أهم الأصول، وهو الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى. أيضا لازم هذه الدعوة، أمر صعب وامتحان في منتهى درجات الصعوبة والخطورة، على وهو رغبة الملك في تلك الفترة الزمنية أن يضع إبراهيم الخليل عليه السلام في النار، وهذا امتحان، امتحان صعب. كل الدعاة إلى الحق يعترض طريقهم الشيء الكثير من المشاكل، بقدر ما يحملون من النفسيات الكبيرة، بقدر ما يحملون من الهدفية في الدعوة، بقدر ما تتذلل تلك السيارة، بقدر ما لا تكون القضية واضحة وبينة عند هؤلاء الدعاة، بقدر ما يتراجعون ويتخلون عنها لأبسط الأمور المعترضة لمسيرتهم. نبي الله موسى له فن، نبي الله عيسى له فن في التعامل مع الأمة. أيضا المشاكل الألوان، بعض الأنبياء قتلوا، بعض الأنبياء نشروا بالمناشير، بعض الأنبياء تم تعذيبهم على مرأة ومسمع من الناس في ضاحية النهار، لكن التوحيد المستقر في الذات، الإيمان بالعقيدة والهدف، هو العاصم الذي كان يتخطى من خلاله هذه الأنبياء والرسل تلك المشاكل ليصلوا بالأمة ولو بالأقل القليل من أبناء الأمة إلى الهداية العامة. إلى الآن لم تكن موجودة، وإنما الهداية نسبية بقدر ما يكون الإنسان قريب من فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، بقدر ما يكون قريب من الهداية، بقدر ما يبتعد، بقدر ما تبتعد الهداية عنه. حتى جاءت المرحلة في عهد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه
وسلم على محمد وآل محمد.
نحن نسمع ونقرأ نص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ما أوذي نبي بقدر ما أوذيت أو أكثر مما أوذيت. الأذية التي صبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت صعبة وكانت بمنتهى الخطورة. قد يقول قائل لكن النبي لم يوضع في النار، النبي لم يقرب بالمقاريض، النبي لم ينشر بالمناشير. شوفوا الأذية على قسمين، أكو أذية جسدية قنطرة يعبرها الإنسان بأبسط الحالات وأكثر من موت ماكو، أكو أذية معنوية. الأذية المعنوية هي التي تبقى إلى مسافات بعيدة، لذلك الشاعر يقول جرح السنان له التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني إذا ضربت سيف ضربة رمح طعنة شيء هذا تلتم مع الأيام، الجرح يندمل، أصلا صاحب الجرح ينسلنا عند جرح. لكن الكلمة النابية، الكلمة الصعبة، الكلمة التي تحرف مسار أمة وتغلق أبواب رسالة بكاملها، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فراش علته التي على غرارها ودع هذا الوجود ليستقر بين يدي موجد الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. آخر لاحظوا يفترض أن تلك اللحظات أكثر من قراءة القرآن ودعاء الفرج وما إلى ما يكون متلو ومسموع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حال أن ما حصل على الخلاف من ذلك تماما. هي كلمة لم تكن كلمات، كلمة واحدة، ولكن شوف أثر تلك الكلمة من ذلك اليوم إلى حتى من لا يعتقدون مسيرة أهل البيت عليهم السلام يحاولون أن يحاولوا كل واحد منهم أن يخفف من صدمة الكلمة، لذلك يعطيها شيء من التسهيل. مثلا قال غلب عليه وجع، قال يعني دعوه ليرتاح، ثالث قال أراد منها دعوه كي يلتحق إلى بربه سبحانه وتعالى وهو في مس الحاجة فإن يتفرغ لربه، بينما الكلمة صريحة باللغة ما تعطي أكثر من هذا المعنى. أبناء الجزيرة من سمعها بين يدي النبي ذاك اليوم ما يفهم، ولو كانت بهذا المعنى يعني اتركوا لهم مساحة للدعاء لما طردهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد الجنس لا ينبغي، النبي يقول لا ينبغي التنازع عند نبي بالنبوة وما يصير هذا الشيء. بالنتيجة الجهة الثانية أن الأذية التي صبت على النبي لم تكن فقط كما كانت في زمن الأنبياء في حياة الأنبياء وبعدين انتهى كل شيء، يعني الأنبياء الذين تعذبوا انتهت المسألة بمسألة هذه القنطرة، قنطرة العذاب، انذبح انذبح راح نبي عظيم خسارة كبرى. أما الأذية مالت الذبح انتهت بفصل الرأس عن الجسد، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جوبه به ما حورب به، كان على العكس من ذلك تماما. إلى اليوم لا زال تلك الأذية التي صبت تؤسس للكثير من محطات الأذية في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال من يؤمن برسالته، من يؤمن بمبدأه، من يؤمن بشريعته وهي الشريعة السامحة. اهدنا الصراط المستقيم، ترى اهدنا إلى الإسلام بما هو إسلام، والإسلام هداية كبرى، أسألنا الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. نحن فطرنا على الإسلام، لكن هذه الفطرة التي فطرنا عليها لا توجد ضمانة لأن يبقى الإنسان حتى يخرج بآخر يوم من الدنيا من هذه الدنيا وهو على هذه على هذا الاعتقاد، يعني الاعتقاد بنبوة النبي الملازم له الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك اللهم ارزقنا حسن العاقبة، اللهم ارزقنا حسن العاقبة تحتاج إلى قول صادق وإلى فعل مطابق. إذا تمت المزاوجة بين القول والفعل حينئذ الإسلام يستقر، وكما فطر عليه الإنسان في بدء حياته يخرج من الدنيا وهو على ذلك المبدأ، وتتحقق حينئذ واحدة من صور الهداية المقصودة في الآية الشريفة. الجهة الثانية الهداية المقصود بها الهداية إلى ولاية علي وآل علي عليهم الصلاة والسلام، هذا أيضا مطلب كبير. أيضا كلنا يقول إذا ما ولد من أبوين على ولاية علي عليه السلام، الولادة الطبيعية يقتضي أن يكون الإنسان أيضا على ولاية علي وآل علي، لكن أيضا لا ضمانة لهذا الأمر. كم هم أولئك الذين ولدوا من أبوين إماميين إلا أنهما في نتيجة المطاف تنكبوا الطريق، رفعوا رجال أرجلهم أو خلوا رجالهم رجل أرجلهم من الركاب، رفعوها من الركاب، نزعوها من الركاب ووضعوها في ركاب آخر. التاريخ يحدثنا عن نماذج ليست محصورة لكثرة عددها. فمطلب مهم باعتبار أن نعمة الولاية رصيد ضخم ضخم جدا في الدنيا به تزكو كثير من الأمور، أيضا في الآخرة نحن أكثر مساسا وحاجة لولاية علي عليه السلام. وإن كنا في الدنيا نحن في مسيس الحاجة، لكن هناك الحاجة، الحاجة أكثر مساسا يوم القيامة، لأنه أصلا يوم القيامة من الذي يقف مدافع؟ من الذي يأخذ بأيدينا؟ من الذي يبصم في صفائح أعمالنا؟ من الذي من الحوض يسقينا؟ من إلى الجنان يهدينا؟ هو علي. واتفاقا كثير من الأمور المربوطة بالآخرة المرتبطة بعلي عليه السلام لم ينفرد بها الإمامية فقط، وإنما هي موجودة في أمهات الكتب عند العامة. الإشكالية الكبيرة الموجودة في أوساط شبابنا وعدم القراءة والمتابعة والتحفظ عن حقائق الأمور. وبمعادلة بسيطة أنا أسأل السؤال، من منا اليوم لا يوجد في يده جهاز ذكي؟ شبابنا يعني، خلونا من أصحاب الكراسي الله يعطيهم العافية وطول العمر. لا شبابنا، من من شبابنا لا يمتلك جهازا ذكيا؟ ليسأل من نفسه، هل طلب من خلال أزرة البحث موضوعا متكاملا حول مقامات العلم؟ يوم من الأيام عنا نفسه يدخل اسم الإمام علي عليه السلام ليتخلص له النتيجة، علي في عيون موافقيه ومخالفيه. شوف شكو الإمام علي عليه السلام خير دليل على عظمته وليس فوق القرآن، وخير دليل وليس بعد السنة. السيرة العملية التي مارسها كتاب التاريخ والتي لم تستطع أن تصادر عليا عليه السلام حقه في مقام الجلال والعظمة والتقدم في كل ميادين الكلام، خير دليل على أن علي عليه السلام أعظم الكل في الكل. هذه الجوهرة التي نرتبط بها بخط الولاء، بحبل الولاء، بالخط المستقيم الواصل من نقطة إلى نقطة أخرى، علينا أن نشدد العلقة بها خلال ويش؟ قراءة حياة الإمام علي، قراءة حياة الإمام علي عليه السلام. الإمام علي وهو موضوع الهداية الأكبر المطلوب لها، الإمام علي عليه السلام وقع بين كماشتين، كماشة الأولى محبون ومريدون خوفا من الأنظمة الظالمة على مر التاريخ أخفوا الكثير مما جاء في حق علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام عند كماشة أخرى، الذين يعادون عليا، الذين يخالفون عليا، الذين لا يتفقون مع عليا، أيضا سمعوا الكثير من النبي في حق علي عليه السلام وما بعد النبي، أيضا حاولوا أن يطمسوا ما سمعوا حتى لا يصل شيء. لكن عظمة علي عليه السلام تنبع أيضا من هذا الجانب. بين هاتين الكماشتين يبرز علي عليه السلام بمنظومة من الكرامات والمقامات والرتب السامية التي يتمناها أحدهم، يتمناها أحدهم من عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى أن تكون له واحدة من تلك المقامات على أن لا يكون له شيء بعد ذلك. شكوا من عظمة. وإذا علي عليه السلام يحوي هذه الأمور جميعا في حياتنا اليوم، بعد أن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم ونحاول أن نتمسك بالهداية، القرآن أيضا يعصمنا ويضع حاجزا في الطرف الآخر، ولا تتبعوا الطرق فتفرق بكم. الطرق، المذاهب، النحل، التوجهات، التجمعات، التشكلات، التحزبات، كانت وما زالت إلى اليوم تفتك في كيان الأمة، في بناء الأمة. التكتل بدايته سهلة، تفكيك التكتل صعب. ليش؟ لأنه يتحول إلى معتقد، من ممارسة طبيعية سهلة بسيطة إلى معتقد. إذا دكت الممارسة في المعتقد، الفصل بينهما من جديد من أصعب ما يمكن أن يكون. لذلك الإمام علي وصل إلى خلافة المسلمين الظاهرية، وخليفة المسلمين واقعا السماء في الأرض وخليفة المسلمين، لكن الخلافة الظاهرية بمعنى ممارسة عمل الخليفة في وسط الأمة آلت إليه الخلافة. جيوش المسلمين بين يديه، كل شيء مجير لصالح الإمام علي كخليفة للمسلمين ظاهري. الإمام علي عليه السلام دخل على المسلمين في مسجد الكوفة في ليلة من ليالي رمضان وهم يؤدون صلاة من الصلوات، صدر قرارا الإمام علي عليه السلام بقطع هذه الصلاة. صاحوا في وجهه، ما قبل من عندهم. خمس سنوات الإمام علي عليه السلام يحاول أن يمنع هذه الصلاة، لم يتمكن. لماذا؟ لأنها تحولت من ممارسة في فترة قبل علي عليه السلام إلى معتقد، صار صلب عقيدة، صار شعار يتمايز به جماعة عن جماعة أخرى. نحن في واقعنا الحياتي أيها الشباب، أيها الأحبة، أيها المؤمنون، أباء وأخوة وأبناء، أيضا في حياتنا طرق متعددة، أحزاب، توجهات، فئات، جماعات، تشكلات، تأتي بمجموعة من الممارسات والنظم. في البداية سهلة، لكن مع الأيام شوف نفسنا أمام شيء لا يمكن أن نقدم أو نؤخر فيه شيئا. مباشرة يتهم الإنسان أنه يحارب ذلك الشيء الذي واقعا ليس له أساس وليس له أصل وليست له قاعدة يضاف إليها وقد بني على أساسها، وإنما هو افتراء. اختراع اخترعه الناس، والأمثلة على هذا كثيرة، يعني لا داعي أن أدخل بالتشعبات والتشفقات، والأمثلة أنتم أعرف بها وهي كثيرة. ممارسات لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطة، لكنها اليوم حقيقة. تقدر تقول هالشيء ما يصير، تقول هذا ما عدل، هذا مو من الدين، سبته من الدين. طلب الهداية يسبقه طلب أن الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للهداية، كن صدر الإنسان، مشروع قلب الإنسان متفتح قابل لأن ينطبع عليه، أن ينطبع عليه نور الهداية. نور الهداية، الذين اعترضوا مسيرة الأنبياء سمعوا من الأنبياء، الذين اعترضوا طريقة الأنبياء قرأوا للأنبياء، يعني ما خلفوا من كتب وألواح وما إلى، قرأوا صحف، قرأوها لكنها لم تجد طريقها إلى قلوبهم، أبدا لم تستقر في قلوبهم. بل أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم 23 سنة يبذل جهود مغنية في سبيل هداية الأمة، وفي النهاية الإمام علي عليه السلام يضرب بالسيف. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ابن ملجم: أكنت مخصر معك طول هالفترة هذه الطويلة؟ شو الجواب؟ شو يقول له؟ يقول له: أفأنت تهدي من في النار؟ يعني نتيجة معسومة. واحد يقول عبد الرحمن بن ملجم ما يقرأ قرآن، واحد يقول عبد الرحمن بن ملجم ما يصوري. بالعكس، كتب التاريخ تقدم عبد الرحمن بن ملجم أنه من الرجال الذين ظاهرهم يحكي هذا الواقع، أثار السجود في جبهة التاريخ. له مسجد في الكوفة عبد الرحمن بن ملجم. النتيجة مشلوه، أشرف إنسان شرف الوجود بوقت قدميه بعد النبي الأعظم هو علي عليه السلام. هل إنسان هل يأتي بممارسات دينية ظاهرية شكلية ليس لها أساس أن نشيش وشرف سنة؟ الإمام علي عليه السلام درج بيد ذلك الطاغية في محارب الشهر في بيت من بيوت الله في ليلة من ليالي الله سبحانه وتعالى شهر رمضان ليلة من ليالي القدر خير من ألف شهر. شوف النتيجة أيها الأحبة، نحن في منعطف خطير، هذا الزمن عسر جدا، كثر فيه الهرج والمرج، القول بلا حجة ولا دليل بلا برهان يؤمن ذلك الهراء الذي يسود الساعة في كثير من جنباتها. علينا أن نكون قريبين من علي وآله. شلون نصير قريبين بينه وبين الفاصلة الزمنية الطويلة العريضة؟ من خلال تراثهم، من خلال موروثهم، من خلال رواياتهم التي وصلتنا. علينا ألا نمل الزيارة، علينا ألا نمل الدعاء، علينا أن نتعاهد القرآن. هذا الذي يربطنا بعلي، القرآن هداية، علي عليه السلام هداية. إذا التمسنا الهداية من هنا فهي موجودة هنا، وإن التمسناها هنا فهي موجودة هنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا هذا الزمن الصعب العسر، وأن يستغلوا كل نعمة موجودة بين أيديهم، ومنها الأجهزة الذكية. هذه نعمة، وما حد يقدر يقول أحد ما يصير، بالعكس الرجل والأب الكامل الراشد هو الذي يؤمن هذه النعمة لأبنائه، لكن على أن تكون مقننة موجهة وليدة ثقافة ووعي وإدراك لماذا جاء بها وكيف يمكن الاستفادة منها. أما إطلاقها على عواهنها فلن تجر علينا إلا الويل والثبور. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيبتنا وأن يمن على المرضى بالعافية بحق محمد وآله، فهم أصل الاجتماع. الآباء أصل الاجتماع لأبنائنا، أصل الوجود أصلا فيهم، حلقة من حلقات الوجود هذه الدنيا، وهي نعمة كبرى أن يولد الإنسان على دين الإسلام وعلى ولاية علي وآل علي، وهي نعمة الآباء أمنوا أبنائنا. وكذلك بالنسبة للأبناء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يجعلهم حلقة صحيحة في ربط الماضي بحاضرنا وبمستقبل قادم إن شاء الله، هو أحسن مما كان عليه إذا ما أحسننا التعامل معه. وفقنا الله وإياكم.